بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد قال الإمام البخاري رحمه الله في كتاب المظالم: باب اسم من ظلم شيئا من الأرض، أي أخذ شيئا من الأرض بغير حق، أخذ شيئا من الأرض بغير حق، هذه من الكبائر فلا يحتقرها الإنسان، لأن الحديث جاء في من ظلم شبرا واحدا أنه يطوق من 7 أراضين والعياذ بالله يوم القيامة. فأخذ الأرض بغير حق هذا ظلم وغصب، وهو كبيرة من كبائر الذنوب، ولو كان شبرا واحدا فكيف بمن يغتصب ويأخذ 100 من الأمتار وربما أكثر من ذلك؟ نسأل الله السلامة والعافية، لأن التبع والمسؤولية أمام الله عز وجل عظيمة يوم القيامة. الإنسان يصيبه الطمع والجشع ويفكر في الغنى وفي الثراء، ولكن ينسى جزاءه ومصيره وحسابه يوم القيامة، والعذاب الذي أعده الله عز وجل لمن يظلم ويغتصب الأرض بغير حق. سوف نسمع الأحاديث الواردة في هذا الباب. نعم، الحديث الأول.
قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري أنه قال: حدثني طلحة بن عبد الله أن عبد الرحمن بن عمرو بن سهل أخبره أن سعيد بن زيد رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من ظلم من الأرض شيئا طوقه من 7 أراضين.
قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا أبو اليمان هو الحكم ابن نافع البهراني الحمصي، وهو ثقة ثبت، توفي 21200 وحديثه في الكتب 6، أنه قال: أخبرنا شعيب هو ابن أبي حمزة الحمصي أيضا الأموي بالولاء، توفي 63100 وهو من الطبقة الأولى من أصحاب الإمام الزهري. عن الزهري هو محمد بن مسلم أبو بكر ابن شهاب الزهري الإمام الشهير المتوفى 24100 وحديثه في الكتب 6، أنه قال: حدثني طلحة بن عبد الله ابن عوف الزهري المدني القاضي، وهو ابن أخي عبد الرحمن بن عوف الصحابي أحد العشرة المبشرين بالجنة، ويسمى طلحة هذا بطلحة الندى، يلقب بذلك. قال في التقريب: ثقة مكثر فقيه من الطبقة الثالثة، توفي 97 وله 72 سنة، وأخرج حديث البخاري وأصحاب السنن. أن عبد الرحمن بن عمرو بن سهل أخبره، عبد الرحمن بن عمرو بن سهل المدني المزي قال الأنصاري، واعترض على ذلك الحافظ بن حجر، الحافظ رجح أنه قرشي، وهو ثقة من الطبقة الثالثة وحديثه عند البخاري والترمذي والنسائي في مسند مالك. قال الحافظ في فتح الباري: هو المدني وقد ينسب إلى جده، وقد نسبه المزي أنصاريا، ولم أرى ذلك في شيء من طرق حديثه، بل في رواية ابن إسحاق التي سأذكرها أي في شرحه رحمه الله، ما يدل على أنه قرشي. وقد ذكر الواقدي في من قتل بالحرة عبد الملك ابن عبد الرحمن ابن عمرو بن سهل ابن عبد شمس ابن عبد ود ابن نصر العامري القرشي، وأظنه ولد هذا، وكانت الحرة بعد هذه القصة بنحو من 10 سنين، وليس لعبد الرحمن هذا في صحيح البخاري سوى هذا الحديث الواحد انتهى. إذن الحافظ يدلك على دقة عنده، يعني رجح قوله باسم عثر عليه في قتل الحرث، أن سعيد بن زيد، سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل العدوي رضي الله عنه أحد العشرة المبشرين بالجنة، وهو ابن عم عمر بن الخطاب رضي الله عنه. توفي سعيد بن زيد سنة 51 أي في خلافة معاوية، وحديثه في الكتب الستة، أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من ظلم من الأرض شيئا طوقه من سبع أراضين. هذا تعذيب فظيع له والعياذ بالله، وهو قد أظلم شيئا، وفي رواية شبرا يطوق، وظاهر الحديث أن هذا الذي ظلمه يجعل عليه كالطوق، ولكن ليس هذا الجزء اليسير الذي أخذه، وإنما من سبع أراضين. وهل يتحمل الآدمي هذا؟ هذا يعني من العذاب ومن النكال، نسأل الله السلامة والعافية. وهذا الحديث له قصة لسعيد بن زيد، أن امرأة اسمها أروى بنت أويس ذهبت إلى مروان بن الحكم أمير المدينة واشتكت إليه سعيد بن زيد الصحابي، وقالت إنه أخذ شيئا من أرضها وأنه اعتدى على أرضها عند مروان بن الحكم. يا سبحان الله، أيفعل ذلك أحد العشرة المبشرين بالجنة؟ هؤلاء أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وسعيد من السابقين الأولين، ولكن الله عز وجل يدافع عن أصحاب نبيه أحياء وأمواتا. فذكر هذا الحديث رضي الله عنه، قال: أنا أفعل ذلك، أنا أفعل ذلك، أخذ شيئا من أرضها. لما هي اشتكت ترك ذلك لها، ترك ذلك لها، قال: اتركوه لها، يعني هي التي ادعته تركه لها. ثم جاء سعيد وكشف المعالم، فتبين أنها كانت كاذبة وظالمة لسعيد، وأنها لم تقل الصدق. هذا أول. ثانيا، سعيد لما ذهب إلى مروان قال له: أنا أفعل ذلك بعدما سمعت النبي صلى الله عليه وعلى وسلم. فقال له مروان: ماذا سمعت؟ قال: سمعته يقول: من ظلم من الأرض شيئا طوقه من سبع أراضي. قال: أنا أفعل، أنا أخذ شيئا من الأرض، وأنا سمعت هذا الحديث، ولكنها ظلمته. ولذلك جاء في صحيح مسلم أنه رضي الله عنه قال: اللهم إن كانت كاذبة فأعمي بصرها واجعل قبرها في دارها. دعا عليها: اللهم، لأن هذا الآن شيء لا يحتمل، هذا صحابي كبير أحد العشرة المبشرين الجنة يتهم بهذا، يتهم في أمانته. فدعا عليها حتى تكون علامة أمام الناس على براءته رضي الله عنه وهو بريء. فقال: اللهم إن كانت كاذبة فأعمي بصرها واجعل قبرها في دارها. يقول الراوي عنه: فرأيتها عمياء تلتمس الجدر تقول: أصابتني دعوة سعيد بن زيد. فبينما هي تمشي في الدار، في هذه الدار التي كانت فيها والتي طمعت في توسعتها على حساب الطعن في سعيد بن زيد، قال: فبينما هي تمشي في الدار مرت على بئر في الدار فوقعت فيها فكانت قبرها. هذا جزاؤها. دعا عليها بالعمى، ودعا عليها بأن تدفن في هذه الدار. هذا الذي حصل له، استجاب الله عز وجل لدعوة الرجل الصالح سعيد بن زيد. فالإنسان يتقي أن يفتري وأن يكذب على الصالحين، فربما هذا الرجل الصالح دعا عليه فأصابته الدعوة، وهذا مشاهد كثير، نسأل الله السلامة والعافية. هذا الحديث فيه ترهيب لأولئك الذين يتساهلون في أخذ الأراضي يقول القسطلاني رحمه الله عن هذا الحديث بعدما شرح مسألة طوقه من سبع أراضين، قال رحمه الله: وفي هذا تهديد عظيم للغاصب، خصوصا ما يفعله بعضهم من بناء المدارس والربط ونحوهما مما يظنون به القرب والذكر الجميل. يعني هو غاصب ويأخذ المال بغير حق، ثم يبني المدارس ويبني الربط، يعني البيوت التي يأوي إليها الفقراء، الأوقاف يعني، ربما بنى المساجد من أي المال؟ من الحرام، نعوذ بالله، مما يظنون به القرب والذكر الجميل، من غصب الأرض لذلك، وغصب الآلات، واستعمال العمال ظلما. وعلى تقدير أن يعطي، فإنما يعطي من المال الحرام، يتبرع للجمعيات الخيرية من أي مال؟ سبحان الله. يقول: على تقدير أن يعطي، فإنما يعطي من المال الحرام الذي اكتسبه ظلما، الذي لم يقل أحد بجواز أخذه، ولا الكفار على اختلاف مللهم، فيزداد هذا الظالم بإرادته الخير على زعمه، هكذا يقول، على زعمه هو، فيزداد هذا الظالم بإرادته الخير على زعمه من الله بعدا. أما سمع هذا الظالم قوله صلى الله عليه وسلم: من ظلم من الأرض شيئا طوقه من سبع أراضي؟ وقوله عليه الصلاة والسلام فيما يرويه عن ربه: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، رجل أعطى بي العهد ثم غدر، ورجل باع حرا وأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه عمله ولم يعطه أجره. رواه البخاري، انتهى. يعني هذا الذي يظلم العمال ويأكل حقوقهم، من خصمه يوم القيامة؟ خصمه الله سبحانه وتعالى، نسأل الله السلامة والعافية. نعم، نسمع الحديث الذي بعده.
قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا حسين عن يحيى بن أبي كثير أنه قال: حدثني محمد بن إبراهيم أن أبا سلمة حدثه أنه كانت بينه وبين أناس خصومة، فذكر لعائشة رضي الله عنها فقالت: يا أبا سلمة اجتنب الأرض، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه من سبع أراضين.
قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا أبو معمر، هو عبد الله بن عمرو ابن أبي الحجاج التميمي المنقدي، أبو معمر المقعد، وهو ثقة ثبت، من الطبقة العاشرة، توفي سنة 24 و200، وحديثه في الكتب الستة. طبعا يعني من باب الفائدة، لما تترجم للراوي استعمل أنت الرموز كما أفعل أنا في تسجيلي للتراجم. يعني إذا قلت أنا أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة، هذه الجملة الطويلة بماذا ترمز لها أنت في نصحتك؟ عين. يعني أنت تكتب عين وتنتهي، وأنا انتهيت من العبارة. لما أقول أخرج له أصحاب الكتب الستة، مباشرة تكتب عين. أخرج له البخاري خاء، مسلم ميم، وهكذا رموز التقريب، احفظها. من الطبقة العاشرة، من الطبقة السابعة، ضع بين معكوفين الرقم، من الطبقة العاشرة رقم 10، من الطبقة السابعة رقم 7، وهكذا بين معكوفين. يعني هذا إشارة إلى إيش؟ إلى الطبقة. والوفاء كذلك، وبهذا تستطيع أن تثبت ترجمة جيدة للراوي، تستفيد منها. يعني بعد ذلك لو أردت أن ترجع تستفيد منها بالرموز السريعة. قال: حدثنا عبد الوارث، عبد الوارث بن سعيد البصري، وهو ثقة ثبت، وهو راوي مشهور، توفي سنة 80 و100، وحديثه من الكتب الستة، ومن الطبقة الثامنة. أنه قال حدثنا حسين بن ذكوان المعلم المكتب العودي البصري وهو ثقة من الطبقة السادسة توفي سنة 45 وحديثه في الكتب الستة عن يحيى بن كثير أبو نصر اليمامي أحد الأئمة وثقة ثبت مكثر يشبه الزهد في الإمامة والحفظ توفي سنة 29 أنه قال حدثني محمد بن إبراهيم التيمي المدني وثقة متوفى سنة 20 ومن الطبقة الرابعة وحديثه أيضا في الكتب الستة محمد بن إبراهيم هذا هو الذي روى حديثا مشهورا حديث إنما الأعمال بالنيات انفرد به عن علقمة بن وقاص الليثي أن أبا سلمة بن عبد الرحمن الزهري المدني الثقة الفقيه المتوفى سنة 94 من الطبقة الثالثة يقول حدثه أنه كانت بينه وبين أناس خصومة أي في أرض وهذه الخصومات في الأراضي وفي العقارات تقع حتى للعلماء يعني أبو سلمة من العلماء الفقهاء وقعت له مشاكل فذكر لعائشة رضي الله عنها أي ذكر هذه الخصومة لعائشة أم المؤمنين فقالت له ناصحة له قالت يا أبا سلمة اجتنب الأرض يعني إياك أن تخاصم على الأراضي لماذا اتركها لأنها مصيبة لأنها داهية باقعة كبيرة إلى الكبائر اجتنب الأرض طب لماذا الأرض لأن الأرض الشبر منها كبيرة من الكبائر الشبر وهذا في الحديث لذلك نصحته بأن يجتنب الأرض أن يدخل في خصومة مع أحد من الناس في الأراضي اجتنب الأرض فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال من ظلم قيد الشبر أي مقدار الشبر من الأرض طوقه من 7 أراضين نسأل الله السلامة والعافية من 7 أراضين يعني ليست أرضا واحدة 7 وهذا الحديث طبعا فيه دليل على أن الأرض على أنها 7 كما هي السماوات نعم الحديث الذي بعده
قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا عبد الله بن مبارك قال حدثنا موسى بن عقبة عن سالم عن أبي رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من أخذ من الأرض شيئا بغير حقه قصف به يوم القيامة إلى 7 أراضين قال أبو عبد الله هذا الحديث ليس بخراسان في كتاب ابن المبارك أملاه عليهم بالبصرة
قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا مسلم بن إبراهيم هو الفراهيدي البصري المتوفى سنة 22 و200 وهو ثقة مأمون من الطبقة 9 من صغارها وحديثه في الكتب الستة أنه قال حدثنا عبد الله بن مبارك أبو عبد الرحمن المروزي شيخ الإسلام وكان ثقة ثبتا فقيها إماما صواما قواما مجاهدا توفي سنة 81 أنه قال حدثنا موسى بن عقبة المدني الإمام في المغازي وهو من الطبقة 5 توفي سنة 41 عن سالم هو ابن عبد الله بن عمر أحد الفقهاء 7 على قول متوفى سنة 600 عن أبيه رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وعلى وسلم من أخذ من الأرض شيئا بغير حقه وهذه الأحاديث إطلاقاتها تفيد هذه الأحاديث من أخذ من الأرض شيئا بغير حقه من ظلم قيد شبر إلى آخره تفيد أن هذا الوعيد منطبق على من ظلم أرضا خاصة أو أرضا عامة أي حتى الأراضي العامة التي هي ملك للدولة من غصب منها شيئا أو أخذ منها شيئا فإنه داخل في هذا الوعيد والعياذ بالله لأنه يصدق عليه من أخذ من الأرض شيئا بغير حقه فهو لو غصب أرضا للدولة بغير حق يدخل في هذا الوعيد، نسأل الله العافية. من أخذ من الأرض شيئا بغير حقه خسف به يوم القيامة إلى 7 أراضين. الخسف من الأرض أي غارت به الأرض إلى 7 أراضين. فهذا إما أن يكون توضيحا لحديث طوقه، وإما أن يكون يجمع له بين التطويق والخسف، وإما أن يكون هذا عذابا آخر، يعني إما أن يعذب بالتطويق وإما أن يعذب بالخسف، وإما أن يجمع له بين هذا وهذا، بين الخسف والتطويق. نسأل الله السلامة والعافية، من يتحمل؟ وهذا فيه أن الجزاء من جنس العمل، لما كان ظلمه في الأرض عذب به، لما كان ظلمه في الأرض وكان حبه وهواه في الأرض وهذا الذي جعله يتعدى حدود الله، نسأل الله العافية، ولا يفكر، هذه الأرض التي ظلم فيها وغصبها وأخذها بغير حق هي التي يعذب بها، هي التي يطوق أو يخصف به فيها، نسأل الله السلامة والعافية. وليس الخصف شيئا يسيرا، إلى 7 أراضين، نسأل الله السلامة والعافية. لو كان عند الإنسان دين وتقوى وخوف من الله عز وجل، والله لسكن الإنسان في خربة، لسكن الإنسان فيما يسميه الناس عن عشة يسكن فيها، ولا يظلم شيئا من الأرض لو كان يفكر في هذا العذاب وفي هذا المصير، نسأل الله السلامة والعافية. قال الفربري، الفربري محمد بن يوسف والذي هو راوي البخاري الشهير، يعني راوي صحيح البخاري، قال أبو جعفر بن أبي حاتم البخاري أيضا، أبو جعفر بن حاتم اسمه محمد وهو وراق البخاري، وراق المصنف، قال أبو عبد الله البخاري المصنف: هذا الحديث ليس بقرسان في كتاب ابن المبارك، أملاه عليهم بالبصرة. هذه الفائدة يقول القصلاني إنها ثابتة لأبي ذر وساقطة لغيره، يعني يقول البخاري رحمه الله إن هذا الحديث ليس مذكورا في كتب ابن مبارك الموجودة في بلده في خراسان، لأن عبد الله المبارك من مرو من خراسان، يقول هذه ما هي في كتب ابن مبارك. هذا يدلك على أن العلماء كانوا يسمعون الحديث وكانوا أيضا يراجعون الكتب، كانوا يراجعون كتب العلماء وكانوا يحفظونها. فالبخاري هنا يقول، فهذا يدل على أن البخاري اطلع على كتب ابن مبارك وهو يحفظها، فيقول إن هذا الحديث ليس مذكورا في كتب عبد الله المبارك التي في خراسان أي في بلده، ولكن هذا الحديث حدث به عبد الله ابن مبارك في البصرة، في البصرة. وهذا واضح، لأن الذي سمع منه من هو مسلم ابن إبراهيم، والعلماء يقولون إن مسلم لم يسمع إلا في البصرة، وهنا سمع من خراسان مروزي بن مبارك، إذن أين سمع منه؟ في البصرة. وكان البخاري يريد أن يعطي هذه الفائدة، بأن ابن مبارك حدث بهذا الحديث في البصرة، وهذا الحديث ليس موجودا في كتبه في خراسان. لكن الحافظ رحمه الله استدرك، الحافظ ابن حجر يقول، يعني لا يلزم، الحافظ ابن حجر يقول كون هذا الحديث ليس مذكورا في كتب عبد الله بن مبارك في خراسان، يقول لا يلزم منه أنه لم يحدث به في خراسان، قد يكون حدث به ولكن ليس موجودا في كتبه. يقول يدل على ذلك، يقول أن نعيم بن حماد الخزاعي المروزي حدث بهذا الحديث عن ابن مبارك وهو ممن سمع منه بخراسان، هكذا قال، والله أعلم. ثم قال رحمه الله: باب إذا أذن إنسان لآخر شيئا جاز، إذا أذن له في أخذ شيء جاز أن يأخذه وليس ذلك ظلما. إذا جارك أذن لك أن تأخذ شيئا من أرضه، قطعة من داره، جزءا من مزرعته، هذه بس لا حرج، لكن لو أخذ هذا بغير إذن هذا هو الظلم، لكن لو أذن له ما في حرج، ما في بأس. نعم، نسمع الحديث.
قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن جبلة أنه قال: كنا بالمدينة في بعض أهل العراق فأصابنا سنة، فكان ابن الزبير يرزقنا التمر، وكان ابن عمر رضي الله عنهما يمر بنا فيقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الإقران إلا أن يستأذن الرجل منكم أخاه.
قال الإمام البخاري: حدثنا حفص بن عمر والحوضي البصري، وثبت الحجة من كبار العشرة، توفي 25 و200، أخرج حديثه البخاري وأبو داود والنسائي. أنه قال: حدثنا شعبة بن الحجاج أبو بسطام العتكي الواسطي ثم البصري الإمام الشهير المتوفى 60 و100 ومن الطبقة السابعة وحديثه كتب الستة، عن جبل بن سحيم الكوفي وهو ثقة من الطبقة الثالثة، توفي 25 و100 وحديثه في الكتب الستة. يقول جبل رحمه الله: كنا بالمدينة في بعض أهل العراق فأصابنا سنة، أي غلاء وجد، سنة غلاء وجد، فكان ابن الزبير، وكان خليفة ابن الزبير لما كان خليفة، وكان يعني خليفة في الحرمين في مكة وفي المدينة، فكان ابن الزبير يرزقنا التمر، أي يعطيهم التمر، أي معونات من الدولة، معونات من الدولة تعطى لهم لأنه ما في موارد، جدد وقحط ما في موارد، فكان ابن الزبير الخليفة يعطيهم التمر معونات. فكان ابن عمر رضي الله عنهما يمر بنا فيقول: إن رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم نهى عن الإقران. الإقران أي أن يأكل تمرتين تمرتين، هو المفروض في هذه الحالة أن يأكل تمرة واحدة، الإقران أن يأكل تمرتين تمرتين أو أكثر، إلا أن يستأذن الرجل منكم أخاه. إذا استأذن أخاه فأذن له ما في بأس، يعني لو قال له مثلا: أنا أريد أن يأكل تمرتين، تمرة واحدة ما تكفي، أو 3 تمرات، أو كسرة هكذا من التمر فيها أكثر من تمرة يأكلها ذبحة واحدة، ما في بأس لو أذن له صاحبه، لكن لو لم يأذن لا يجوز، لا يجوز أن يفعل ذلك. يقول القسطلاني رحمه الله عن الإقران هذا، يقول: لأن فيه النهي عنه هنا، لماذا نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام؟ يقول: لأن فيه إجحافا برفيقه، لأن فيه إجحافا برفيقه مع ما فيه من الشره المزري بصاحبه. وطبعا نأخذ من هنا فائدة في أدب الطعام، أن الإنسان إذا أكل مع صفرة مع رفاقه أو أصدقائه أو ضيوفه آخره، أن يأكل برفق وتؤده وأن يقلل. جيد، بعض الناس مثلا عنده الدفع ما شاء الله، يعني دفع كبيرة، جيد، الله المستعان. يقول المزري بصاحبه، يقول: نعم، إذا كان التمر ملكه فله أن يأكل كيف شاء، والله المستعان. الشاهد في الحديث قوله: إلا أن يستأذن رجل منكم أخاه، فإن أذن له فلا بأس، هذا الشاهد في الحديث. نعم، الحديث الذي بعده.
قال رحمه الله: حدثنا أبو النعمان قال حدثنا أبو عوانة عن الأعمش عن أبي وائل عن أبي مسعود أن رجلا من الأنصار يقال له أبو شعيب كان له غلام نحام، فقال له أبو شعيب: اصنع لي طعام 5 لعلي أدعو النبي صلى الله عليه وسلم 5، وأبصر في وجه النبي صلى الله عليه وسلم الجوع، فدعاه فتبعهم رجل لم يدع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا قد اتبعنا، أتأذن له؟ قال: نعم.
قال الإمام البخاري: حدثنا أبو النعمان هو محمد بن الفضل السدوسي البصري الملقب بعارم، وهو ثقة ثبت تغير في آخر عمره، توفي 24 و200، لكن البخاري سمع منه قديما قبل تغيره. أنه قال: حدثنا أبو عوانة، أبو عوانة هو الوضاح ابن عبد الله اليشكري الواسطي، وهو ثقة ثبت من الطبقة السابعة، توفي 76 و100، وحديثه في الكتب الستة عن الأعمش هو سليمان بن مهران الأعمش أبو محمد الكوفي، وهو ثقة ثبت حافظ، وكان يدلس، توفي سنة 48 و100، ومن الطبقة الخامسة. عن أبي وائل، أبو وائل هو شقيق بن سلمة الأسدي الكوفي ثقة مخضرم، توفي 82، وحديثه أيضا في الكتب الستة. عن أبي مسعود، أبو مسعود رضي الله عنه هو عقبة بن عمرو بن ثعلبة الأنصاري، صحابي جليل مات بعد علي رضي الله عنه، وحديثه في الكتب الستة. ويقال أبو مسعود البدري لأنه سكن بدرا، وإلا هو لم يشهد بدرا، يعني ما شهد المعركة. أن رجلا من الأنصار يقال له أبو شعيب، كان له غلام اللحام، فقال له أبو شعيب، قال للغلام اصنع لي طعام خمسة لعلي أدعو النبي صلى الله عليه وعلى وسلم خامسة خمسة، وأبصر في وجه النبي صلى الله عليه وعلى وسلم الجوع فدعا. يعني هذا تعليل للدعوة، هذا تعليل للدعوة، أن النبي تمر به أيام لا يجد شيئا يأكله، سبحان الله، وكان الصحابة يرون في وجه الجوع، وهو أكرم مخلوق على الله سبحانه وتعالى. إذن هذه الدنيا في الحقيقة لا تساوي شيئا، والله المستعان. يقول فتبعهم رجل لم يدع، لأن هذا الأنصاري دعا النبي عليه الصلاة والسلام، دعا فلانا وفلانا وفلانا، تبع النبي ومن معه من المدعوين، ها رجل مدعو النبي أخذه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا قد اتبعنا، أتأذن له؟ يعني لم يدع، قال نعم. هذا الحديث فيه فوائد متعلقة بالدعوة والوليمة إلى آخره، ولكن الشاهد فيه ما بوب له وترجم له البخاري: إذا أذن إنسان لآخر شيئا جاز، يعني صاحب الدعوة والإذن له، فالنبي قال أتأذن له؟ يعني أن يدخل في بيتك وأن يأكل من طعامك؟ ماذا قال الرجل؟ قال نعم أذن له، هنا جاز. هذا الشاهد في الحديث، والحمد لله رب العالمين. هنا سؤال يقول: هل من يعملون حظائر الغنم والإبل في بعض الأراضي أو على الطريق ينطبق عليهم الحديث؟ لا، لا ينطبق عليهم الحديث، فإن كان مأذونا لهم من قبل البلدية، يعني قبل الحكومة أن يفعلوا ذلك، ما في بأس، وإن لم يكن مأذونا لهم فإنهم عصاة، ولكن لا ينطبق عليهم الحديث، لأن هذا ليس تملك جيد، وليس غصبا ولا ظلما، وإنما هم إقامة مؤقتة، فإن كانوا نظاميين فلا حرج في ذلك، والله أعلم.